إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، إن من سنن الله جل وعلا الكونية التي لا محالة في وقوعها سنة الابتلاء، فإن هذه سنة عباد الله ماضية ولا بد من حصولها، ولا مناص ولا فرار منها. قال جل وعلا: لقد خلقنا الإنسان في كبد، فهو في مكابدة وفي معاناة وفي تعب في هذه الحياة الدنيا. فالإنسان عباد الله في حياته الدنيوية لا بد أن يبتلى، لا بد أن يختبر، لا بد أن يمحص. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، أي نختبره ونمحصه، ولا بد من ذلك عباد الله. قال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. فهذا رسول من رسل الله عليهم الصلاة والسلام أجمعين، مسته بأساء ومسته ضراء مع قومه حتى استبطأوا نصر الله. متى نصر الله؟ فقال الله سبحانه: ألا إن نصر الله قريب. ألف لام ميم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدق بهم عدوهم من كل مكان وجاءهم من كل صوب وحدب، فأحدقوا بالصحابة من أسفل منهم ومن فوقهم، وزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وحصلت ظنون مختلفة، فظن المؤمنون بالله ظنا حسنا وظن المنافقون بالله ظنا سيئا وتظنون بالله الظنونا، فجمع الظن مع أن المصدر المؤكد لا يجمع، ولكن لاختلاف الظنون ظن المنافق ظنا سيئا بالله جل وعلا، وظن المؤمنون ظنا حسنا بالله سبحانه وتعالى. فقال الله وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا عظيما. فهي سنة ماضية يا عباد الله، ولا بد من حصولها. فعلى المؤمن، على المسلم المستسلم لله جل وعلا، أن يوطن نفسه لما يحصل له من الابتلاء، فإنه ربما تنزل بك النوازل وتحصل بك الخطوب والشدائد والكرب، ويعلم الله سبحانه وتعالى ما في ذلك لك أيها المؤمن أيها المسلم من الخير العظيم والأجر الجسيم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، هكذا يقول الله جل وعلا، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت، ويبتلي الله بعض القوم بالنعم. فقد يبتليك يا عبد الله بالبلوى فتكون عظيمة وشديدة عليك، ويجعل الله فيها نعمة عظيمة لك يا عبد الله، وقد تنعم بالنعم وفي ذلك استدراج لك وأنت معرض عن الله جل وعلا. فنحن مبتلون معاشر المسلمين بالخير والشر، كما قال الله جل وعلا ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. وقال جل وعلا عن بعض أنبيائه: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هكذا يقول نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام بعد أن أنعم الله جل وعلا عليه وآتاه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، لا يؤتاه أحد مهما عظم ذلك الملك، فإنه ليس كملك نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام، جعل له الريح جنودا وجعل له الجن والإنس خداما له عليه الصلاة والسلام، فليس ثم ملك كملك نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام. فيا عبد الله أنت مبتلى ولا بد من ذلك، ولكن اعلم أن اليسر مع العسر وأن الفرج مع الكرب يحصل ويعقب ذلك ولا محالة. قال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. كتب أبو عبيدة رضي الله تعالى عنه إلى عمر وقد رأى جيوش الروم ما أكثرها وما أعظمها، وهو يطلب مددا من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه، فكتب له عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أما بعد، فإنه فما من عبد مؤمن يبتلى إلا وسيجعل الله سبحانه وتعالى فرجا له بعد ذلك، قال الله جل وعلا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. ولرب نازلة يضيق بها الفتى درعا، وعند الله فيه وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. اي والله يا عباد الله، فكم من نوازل تحدق بالبلاد اليمنية، وكم من كروب وخطوب تنزل بهذه البلدة الطيبة التي أثنى الله جل وعلا عليها، بلدة طيبة ورب غفور، وأثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث يثني على هذه البلدة العظيمة بلاد اليمن. أتاكم أهل اليمن، هم أرق قلوبا وألين أفئدة، الإيمان يمان والحكمة يمانية، والحكمة يمانية، وليس للرافضة في هذا نصيب، ليس للرافضة في هذه الحكمة نصيب، ولا لأهل الفتن، وإنما هو خاص بمن كان يوسم بهذا الوسم العظيم من صالحين ومن الطيبين، فهذا خاص بهم عباد الله. اي والله، وكما سمعت في هذا البيت: ولرب نازلة، يقول الشاعر، يضيق بها الفتى ذرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فهذه السنة عباد الله ماضية، مضت على أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، وهم أشد الناس بلاء في هذا الجانب، أشد الناس بلاء الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة اشتد له البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه. فالإنسان يبتلى بحسب الإيمان وقوة الإيمان، ولا يزال هذا البلاء به دواليك، لا يزال البلاء بالمؤمن. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله وماله ونفسه حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. فالبلاء لابد منه ولابد أن يحصل. فهؤلاء أنبياء الله كما سمعت يبتلون بأشد البلاء ليضاعف لهم الأجر وترفع لهم الدرجات عند الله جل وعلا. فالمقلب لصفحات القرآن والقارئ لكتاب الله يجد ذلك ماثلا في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، يتجلى له ذلك وتتجلى له هذه الحقيقة في أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام. فهذا نوح، وهو أول الأنبياء والرسل إلى أهل الأرض، مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، وهو يدعوهم وهم يقابلونه بالسيئة وهو يقابلهم بالحسنة عليه الصلاة والسلام، يدعوهم ويستغرق الأوقات في الدعوة إلى الله ليلا ونهارا، ويستعمل جميع الأساليب في الدعوة إلى الله جل وعلا، تارة بالجهار وتارة بالسرار، وتارة أفرادا يدعوهم وتارة جماعات يدعوهم عليه الصلاة والسلام، وهم في غاية العتو والعناد، في غاية الأذى لنبي الله نوح عليه الصلاة والسلام: ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. أساليب متعددة، ترغيب وترهيب، كل ذلك لا يجدي في قوم نوح، لأن الله سبحانه وتعالى أعمى بصائرهم وأغلف قلوبهم لما علم الله جل وعلا أزلا أنهم ليسوا أهلا للهداية، فقابلوه بالتكذيب يا عباد الله، قابلوه بالزجر، قابلوه بالاتهام في كمال عقله، فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجروه عليه الصلاة والسلام واتهموا في كمال عقله ورجحان عقله، فلا أكمل عقلا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ولا أسد رأيا من أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ومع ذلك يقول الله عنهم فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. وكذلك أيضا توعدوه وهددوه بالرجم، قال الله سبحانه وتعالى عنهم قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين. انتبه يا نوح، إن لم تنتهي عن دعوتنا ما نسمع منك إلا حلال وحرام وشرك وتخويف من الله ومن أيام الله، لئن لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجومين. قالوا يا نوح لئن لم تنتهي لتكونن من المرجومين. وهكذا إن قلبت صفحة أخرى في كتاب الله سبحانه وتعالى تجد الابتلاء بإبراهيم عليه الصلاة والسلام ماثلا جليا، أبوه أقرب الناس يدعوه إلى الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وهو يقول لابنه البار به الذي يريد له الخير، يريد له الخير، أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ابعد عني، ما أريدك تخاطبني، ما أريدك تدعوني إلى الله سبحانه وتعالى، ما أريدك تكلمني في هذا الشيء أبدا، أغلق كما يقول بعض الآباء وبعض الأبناء، أغلق هذا الباب تماما. ينصح في الغد، ينصح في ضياع الأوقات، ينصح في ترك الصلوات، وهو يعرض عن ابنه ولا يريد أن يسمع له كلمة وحرفا في هذا الجانب، والعياذ بالله. وهذا حال والد إبراهيم مع ولده، يقول له هذه المقولة التي سمعتها. وهكذا قومه الجبارون قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. أي بلا هذا؟ بلا شديد، تنصب المجانيق وتضرم النيران تحت تلك المجانيق، وإبراهيم يوضع في النيران عليه الصلاة والسلام، ما ذنبه ما جرمه إلا الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، إلا إخراج الناس من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد وعبادة الله جل وعلا، وهم يتآمرون عليه عليه الصلاة والسلام ويقولون هذا لا. قالوا حرقوا وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. وهكذا يبتلى بولده عليه الصلاة والسلام، ويأمره الله سبحانه وتعالى بذبح قرة عينه، بذبح قرة عينه إسماعيل عليه الصلاة والسلام، وهو يصبر على ذلك ويضع ولده ويتله على الجبين ليذبحه، ثم يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى ويفديه بذبح عظيم. كل هذا يا عباد الله فيه تسلية لنا، وأنه إذا حصل لنا شيء من الابتلاء وحصل لنا شيء من التضييق نصبر، فإن فرج الله سبحانه وتعالى آت لا محالة. وهكذا نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام يبتلى بلاء عظيما ويختبر اختبارا جسيما في الله سبحانه وتعالى وفي سيره إلى الله جل وعلا. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أنتم على يقين أني رسول الله إليكم، فلماذا الأذية؟ وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم، أنتم على معرفة بهذا وعلى خبرة ودراية أني رسول الله سبحانه وتعالى إليكم. والله جل وعلا قال لي المؤمنين، وذكر لهم بلاء موسى عليه الصلاة والسلام، وحذره من أذية محمد كما صنعت بنو إسرائيل مع نبيهم موسى عليه الصلاة والسلام. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. موسى وجيه له وجاها عند الله جل وعلا، ومع ذلك ابتلي يا عباد الله وآذاه قومه. وهكذا أيضا نبي الله لوط عليه الصلاة والسلام يمر بهذه المرحلة ويمر بهذا الشأن الذي مر به إخوانه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، ويتوعدونه ويتهددونه بالإخراج من قريته: لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين، سنخرجك من البلد، ما نريدك في بلدنا أبدا، أنت لا تصلح لهذه البلدة ولسكنة هذه البلاد، لا بد من إخراجك إن لم تنتهي عن هذا الأمر الذي تدعون إليه. هذه سنة الكافرين يا عباد الله، هذه سنة المجرمين في إخراج المرسلين وإخراج أولياء الله سبحانه وتعالى من بلدانهم ومن دورهم وسكناهم، يخرجونهم. وهذه سنة ماضية، سيبتلى أهل الخير بهذا الأمر، وهذا من أشد ما يكون على الإنسان أنه يخرج من وطنه، من بين أولاده، من بين زملائه، من بين أصحابه، من بين أحبائه، ويخرج بأي ذنب لأنه يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر شديد جدا. ثلاث يغور الصبر دون حلولها ويذهل عنها عقل كل لبيب: خروجك قهرا من بلاد تحبها وفرقة إخوان وفقد حبيبي. هذا قهر الله، أن الإنسان يخرج من بلده بغير ظلم. وكم من نازح من جهة الحوثيين قاتلهم الله، من جهة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، كم من نازح من بلاد صعدة، كم من نازح من عمران، كم من نازح من صنعاء، كم من نازح من الحديدة، كم من نازح من إب لا يريد أن يساكن هؤلاء الفجرة. كم يا عباد الله ممن أخرج من داره، وممن كذلك أيضا أبعد من وطنه، ما أكثرهم عباد الله بسبب هذه الطائفة الغاشمة الباقية الروافض الحوثيون عليهم من الله ما يستحقون. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أما بعد عباد الله، فكما سمعتم فيما تقدم من الخطبة أن هذا البلاء الأولى لا بد أن يحصل لأهل الإيمان، ولا بد من ذوقه، ولا بد من تجرعه. فهؤلاء الأنبياء كما سمعت، وهذا رسولنا ونبينا عليه الصلاة والسلام، آذاه المشركون وآذاه المنافقون عليهم من الله ما يستحقون، كما أخبر الله سبحانه وتعالى عن ذلك: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله يؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم اعلموا حفظكم الله، ثم اعلموا حفظكم الله أن هذا البلاء الذي ينزل بنا وببلدنا وبأهل الإيمان، فإن الله سبحانه وتعالى يجعل له بإذنه جل وعلا عواقب حميدة، ويجعل له خيرا عظيما لأهل الإيمان. فإن البلاء عواقب يا عباد الله، فإذا ابتليت ينبغي أن تعلم يقينا أن هذا الذي حصل لك فيه خير إن كنت من أهل الصلاح، وإن كنت من أهل الإيمان. فإن من أجمل فوائد أو من أجمل فوائد البلاء هو الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، والتوبة إلى الله سبحانه وتعالى، ويعلم المؤمن يقينا أن ما أصابه إنما هو بسبب ما كسبت يداه، وبسبب ما جنت جوارحه، قال الله جل وعلا: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. وما أصابك من مصيبة فمن نفسك، هكذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. حكمة عظيمة يا عباد الله، هذا التسلط الغاشم الإيراني الرافضي إنما هو بسبب ذنوب يا عباد الله. ألمت بالشعب اليمني، ألمت بأهل الإيمان من أهل اليمن ذنوب وغفلة عن عبادة الله سبحانه وتعالى وعن مراد الله وغاية الله من إيجاد العباد. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. كثير من أبناء اليمن تركوا الصلاة، بعضهم في جماعة وبعضهم ترك الصلاة بالكلية، وشغلوا بغير ما يعود عليهم بالنفع والعياذ بالله. فهذا الذي أذاقنا الله سبحانه وتعالى فلعله فيه خير لنا، ولعل فيه رجوعا عن الذنوب وإحداث ثوبة من الحب، لعل فيه رجوعا يا عباد الله للعباد يرجع إلى الله ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بحار فاسدة، أين ثرواتها وأين خيراتها التي كانت قبل؟ براري كذلك أيضا بر تجده قاحلا خيراته قليلة إن وجدت. كل ذلك بما كسبت أيدينا يا عباد الله. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فلا تحمل فلانا وفلانا، لا تحمل زيدا وعبيدا الأمر وأنه من جهة فلان وجهة فلان أصابنا كذا وكذا. لا والله، كلنا ذاك الرجل الذي ألم بما ألم به فلان بين مستقل وبين مستكثر. نحتاج إلى توبة، نحتاج إلى رجوع إلى الله جل وعلا. إي والله، لا يرفع ما بنا من بلاء إلا بسبب ذلك، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لابد من تغيير ما بالنفس، ما في شيء يحدث لنا أبدا من نعم سواء كانت تنزل أو ترفع إلا بتغيير، إما تغيير الحال فتنزل النعم حال حسن يكون، أو العياذ بالله تغيير إلى حال سيء من حسن إلى سيء فترفع النعم عن العباد. فهذه حكمة عظيمة، وهذه فائدة جميلة من فوائد الابتلاء، أننا نرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأننا نضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء، نضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يكشف ما بنا وأن يرفع ما حل بنا من البلاء. فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلولا أن جاءهم بأسنا تضرعوا، أي لولا أن نزل بكم هذه الشدة تضرعتم إلى الله، ولكن لا، قست القلوب والعياذ بالله، وزين الشيطان الأعمال، فما يرفع شيء عنا أبدا إلا بتوبة وإخلاص مع الله سبحانه وتعالى حتى يرفع هذا الشر. ومن فوائد الابتلاء وهي كثيرة عباد الله، أن الله سبحانه وتعالى يرفع بهذا درجتك ويكفر عنك سيئاتك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال البلاء بالمؤمن في أهله ونفسه وماله حتى لا يدع عليه خطيئة حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب ولا حزن ولا هم ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطايا. هذا بلا ينزل وفيه خير للعباد. وفي حديث عائشة: ما ينزل بالمؤمن أو ما يصيب المؤمن من شوكة فما فوقها إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. فما يصيبك من الشوك وأنت تمر في الطريق أو غير ذلك من الزجاج ينالك فلك أجر، وما كان أعظم أجره أعظم إن احتسبت وصبرت. فهذه كفارات، هذه البلاءات والابتلاءات كفارات لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعلها الله لهذه الأمة المرحومة. البلايا عباد الله يميز الله سبحانه وتعالى به الصف، فيظهر أهل الصلاح ويظهر المنافقون عند الابتلاء، كما قال الله جل وعلا: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. لابد من هذا التمحيص حتى يمتاز الصف. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من تمييز، ولا كيف سيعرف أهل الصلاح؟ فإن البلاء يميز لك، كما يقول القاضي، كما يقول عياض رحمه الله تعالى، أو الفضيل بن عياض، يقول: الناس ما داموا في رخاء وفي عافية مستوون، فإذا نزل بلاء بهم ظهرت حقائقهم، فظهر المؤمن على إيمانه وظهر المنافق على نفاقه، تظهر الحقائق هنا يا عباد الله. البلاء يميز لك الصديق من العدو، يميز لك المحب لك من المبغض لك. ربما في رخائك تجد من يتبشبش في وجهك ويضحك في وجهك، لأنك إن كنت من ذوي اليسار يسارعون إليك. فإذا أصابك وألم بك بلاء ونزل بك بلاء، يظهر لك من المحب لك الذي كان يحبك. أي والله، وكما قال من قال في من تقدم: جزى الله الشدائد كل خير، وإن كانت تغصصني بريقي وما شكري لها إلا لأني أبانتني عدوي من صديقي. صحيح أن الشدائد تبين الأعداء من الأصدقاء، فعلى العبد إخواني في الله، والفوائد كثيرة، ولكن الوقت يضيق علينا، علينا إخواني في الله أن نرجع إلى الله وأن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا البلاء، فإنه إذا استمر بالبلاد سيضر بها، سيضر بالبلاد وسيضر بالعباد. فعلى المسلمين أن يضرعوا إلى المولى الكريم سبحانه وتعالى بالدعاء، ولا يشغلوا بالحديث أكثر من الدعاء. عليهم أن يدعوا الله أن الله يبيد هذه الطائفة الخبيثة، وأن الله سبحانه وتعالى يرفع هذا البلاء ويرفع هذا الشر عن المسلمين، فإنه إذا استمر ستدمر البلاد، والله ستدمر، ذاك سيقصف وهذا سيقصف وعلى حساب البلاد. فنسأل الله أن يرفع عنا البلاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي البلاد وأن يحسن وضع العباد، أن يهدي العباد وأن يحسن وضع البلاد، ونسأل سبحانه وتعالى أن يكفينا شر كل شر، وأن ينعم علينا بالأمن، وأن ينعم علينا بالخير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب.